تباشير الصباح وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ونحن معكم حتى 8 صباحا والدقيقة 5. إخوة الإيمان، رجالات الكويت وخاصة يعني إذا عدنا إلى تاريخ الكويت سواء في القرن 19 أو حتى في القرن 20 وعدنا إلى تلك الفترة، نجد أنه يعني برز فيها رجالات كثيرون، ويعني التاريخ يعني سطر صفحات لهؤلاء الرجال. اليوم راح نعيش هذه اللحظات مع أحد رجالات الكويت، والذي كان له كفاح من يعني من نوع خاص، وحتى أنه يعني لاقى الصعاب في هذا الكفاح. نستمع للحديث عن هذه الشخصية من الشيخ الدكتور عبد الله شريكة. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عسى ربي صبحك بالخير.
يسعد لي صباحك.
من يستمع لهذا البرنامج النافع.
اللهم آمين يا أرحم الراحمين. طبعا يمكن أنا شخصيا قرأت عن الشيخ مساعد العازمي، ويمكن كان لي وقفات معه في أكثر من برنامج، لأنه هذا الرجل يعني كما يقولون كنز من التاريخ الإنسان، لأنه كان فريد من نوعه في زمنه الذي ظهر به. نادر أن يفكر إنسان بهذه الطريقة التي فكر فيها الشيخ مساعد العازمي رحمة الله عليه. لكن دائما محبب والله إلى نفسي أن أعود إلى تاريخ الكويت وأعود إلى تاريخ تلك الشخصيات. اليوم أنا قالوا لي لما قالوا الدكتور عبد الله شريكة راح يتكلم عن مساعد العازمي، والله فرحت، لأنه دائما إنه الحديث عن هؤلاء هم يستحقون منا أكثر. أترك لك المجال، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب بكل الإخوة والأخوات المستمعين، وأشكر لأخي الفاضل رجعان الضفيري ما تفضل به من مقدمة راقية عفوية حول هذه الشخصية الكريمة والكبيرة والمظلومة، شخصية الشيخ مساعد البريكي العازمي رحمه الله رحمة واسعة. أخوي رجعان، لابد أن نعترف أننا على المستوى الرسمي والشعبي مقصرون في تاريخنا، حتى أننا أخرجنا جيلا كلما سمع عن إنجاز من إنجازات الكويتيين القديمة يسخر ويضحك ويبتسم ابتسامة الخجل. لما؟ لأنه لا يصدق مثل هذه الإنجازات، والسبب أنه لا في المدارس ولا في المجالس يتحدث ويسمع، ولا حتى في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية والخاصة يسمع عن مثل هذه الإنجازات وعن مثل هذا التاريخ العريق لهذه الدولة الطيبة، دولة الكويت عسى ربي يحفظها وسائر بلاد المسلمين. وصلنا إلى مرحلة إلى أن هذه الشخصيات الكبيرة يتحدث عنها غير الكويتيين أكثر من الكويتيين، يتكلم ويكتب عنها وعن تاريخها ومشاركاتها غير الكويتيين أكثر من أبناء الكويت. فكم من عالم جليل من علماء هذه الأمة ظلم بسبب أن الناس تناسوه، ربما يذكرونه على استحياء، ربما لا يعرف اسمه إلا على جدار إحدى المدارس. تتأمل في كثير من شوارع الكويت، تتأمل في أسماء المناطق، تتأمل في غيرها، لا تجد لهؤلاء ذكر إلا ما رحم الله. وشخص بوزن مساعد البريكي العازمي رحمه الله يعني يكون بهذه الجهالة عند الناس أمر محزن جدا. أخي رجعان، أنا أمس كتبت في تويتر ماذا تعرف عن الشيخ مساعد العازمي، ما وجدت من المشاركات إلا ما لجأ أصحابها إلى جوجل والبحث في جوجل عسى ربي يرحمه. نريد أن نضع هذه النماذج وهذه القدوات الصالحة الطيبة لأبنائنا، لكننا لا نجد المصادر الكافية. ولذلك أنا كنت حاولت أن أكتب عن شخصية الشيخ مساعد، لأن أنا كتبت للأوقاف عن الشيخ يوسف بن عيسى الإجناعي وعن الشيخ عبد الله بن خلص بن حيان وابن فارس رحمه الله وأحمد الفارسي وأحمد عطية الأثري وكذلك الشيخ عبد الله النوري وغيرهم كثير رحمة الله عليهم، وحاولت أن أكتب عن الشيخ مساعد كتابة كافية شافية، ما وجدت الحقيقة المصادر التي تسعف في هذا الموضوع. حتى أن هناك في نقاط غامضة في حياة الشيخ رحمه الله ما وجدنا لها حلا إلا في أحد المراجع المعاصرة سأذكره لكم. الشيخ مساعد العازمي هو الشيخ مساعد ابن عبد الله البريتي العازمي من فخذ البريتشات، والبريتشات من بطن القوعة من قبيلة العوازم الكريمة. والقوعة هذا البطن يشمل الهدالين ويشمل الشقوفة ويشمل البريتشات. والهدالين كما هو معروف فيهم بيت الإمارة الجامع من الهدالين أمراء قبيلة العوازم الكريمة. وأنا اليوم يعني لن أتحدث عن قبيلة العوازم الكريمة، فأظن أنهم في غنى عن حديثي،
لا شك،
وعن أن أذكر لهم شيئا من تاريخهم العريق في هذه الدولة الطيبة. وحتى الشيخ مساعد، أنا أخشى أني أظلم الشيخ بهذه المشاركة المتواضعة، لكن يعني يكفيني أن أنبه وأذكر الناس بهذه الشخصية العريقة. الشيخ مساعد العازمي رحمه الله ولد في الكويت، في رواية أنه ولد في البادية، والرواية الثانية أنه ولد في فريج العوازم، والأكيد أن أجداد الشيخ مساعد كانوا يعيشون في جزيرة فيلج. ولذلك قبل سنوات طبع مركز البحوث والدراسات الكويتية طبع نسخة من موطأ الإمام مالك بخط أحد النساخ الكويتيين، وأعد هذه النسخة الشيخ الجليل محمد بن ناصر العجمي شكر الله له. وهذا الشيخ له إسهامات وجهود مباركات في إبراز التاريخ العلمي والدعوي والديني في الكويت، أسأل الله ألا يحرمه الأجر. هذه النسخة نسخها الناسخ الكويتي المعروف مسعيد بن أحمد بن مساعد بن عبد الله بن سالم، وهذا من أجداد الشيخ مساعد العازمي. نسخ هذه النسخة، يعني تاريخ هذه النسخة يعني انتهى منها في سنة 1682 ميلادي. وهذا يعني النص وهذه الوثيقة أخوان الكرام تعطينا عمق تاريخي مهم جدا، أن الكويتيين وأن الوجود الكويتي كان قبل هذا التاريخ 1682 ميلادي، يعني قبل أكثر من 300 سنة تقريبا، جيد، أو قريبا منها، وين؟ في جزيرة فيلكة. طبعا الشيخ مساعد وأجداد الشيخ كما هو هنا كانوا على المذهب المالكي رحمه الله، مع أن أغلب أهل الكويت آنذاك وأغلب قبيلة العوازم كانوا من الحنابلة، حتى يقول العم مبارك الهيم حفظه الله وعافاه، يعني له بيت شعر يوثق هذه الحقيقة. معاي أخوي رجعان،
تفضل.
يقول فيها عازمي ومسلم، عازمي ومسلم ومذهب حنبلي، أتوضى لاكليت من الجزور، يعني يؤكد أن غالب العوازم آنذاك وإلى الآن كانوا على مذهب الحنابلة، لكن الشيخ مساعد رحمه الله كان على مذهب المالكية. الشيخ الرواية الصحيحة أنه ولد في حدود عام 1845 ميلادي، وبعض الروايات جعلت الشيخ ولد في عام 1885، وهذه الرواية ليست بصحيحة. الشيخ مساعد عاش أكثر طفولته كما ذكرت بعض الروايات في البادية في البر، فتعلم فيها الرجولة والاعتماد على النفس والصبر على الأذى وتحمل المشاق، وهذه البيئة كما لا يخفى عليكم تصبغ الإنسان بصبغة القوة والصبر والجلد. بعدين الشيخ مساعد سكن هو وأهله في فريج العوازم قرب دروازة العبد الرزاق، وأما يعني تاريخ قدومه إلى آخره أو هل ولد فعلا في فريج العوازم، هذه الروايات لم نستطع أن نجزم في صحة إحدائها، يعني إحدى هذه الروايات. ومعروف أن العوازم أنذاك كانوا يعيشون في الدمنة اللي هي السالمية، كانت عاصمة العوازم وما حولها، وفقنا الله وإياهم الخير. الشيخ مساعد لما قدم، يعني لما استقر في الكويت، بدأ يتعلم الكتابة والقراءة والحساب وما يتيسر من حفظ القرآن الكريم. وأنا أتمنى اليوم أن تسمحوا لي في الوقت أكثر.
تفضل.
ما يخالف صالح رجيب والأخوة جميعا، وإن شاء الله الأخ سمير الغريب أيضا يسمحون أكثر لأهمية النقطة.
تستحق.
المهم أن الشيخ مساعد من تاريخه المهم أنه طلب العلم في مصر تحديدا في الأزهر. طيب شلون راح مصر؟ الله أعلم. الرواية الأولى تقول أن لما تجاوز 20 من العمر رحمه الله ذهب لأداء مناسك الحج، وكان هذا تقريبا عام 1865، وتلك الفترة كما لا يخفى عليك خوي رجعان كانت يعني رحلة الحج رحلة شاقة جدا تستغرق شهورا على الأقدام والإبل وغيرها. وكان الكويتيون آنذاك يعني لهم عناية كبيرة جدا بالحج ورحلات الحج، ومعروف أن من ذلك التاريخ كان هناك حملات حج، حملة بن دويلة وحملة بن شنفة وغيرها كثير. لما ذهب إلى الحج التقى هناك ببعض الطلاب الأزاهر، وذكروا له من شأن الأزهر وطلب العلم في الأزهر، فشجعوه على الذهاب إلى الأزهر وذهب. هذه الرواية الأولى أنه انتقل من الكويت من الحج مباشرة إلى الأزهر. والرواية الثانية وهي رواية الأستاذ فرحان عبد الله الفرحان في كتيب له عن علماء الكويت، تقول أن الشيخ مساعد ترك الكويت في حياته طلبا للرزق فذهب إلى سيلان يغوص فيها، وبعد أن جمع مبلغا من المال أراد الرجوع إلى الكويت، فركب إحدى السفن التجارية وفي عرض البحر علم أنها متجهة إلى بريطانيا وليس إلى الكويت، وما رست في قناة السويس حتى نزل رحمه الله هناك، وساقه قدره إلى أن يتجه إلى الأزهر. هذه الرواية الثانية، وإن كانت الرواية الأولى النفس تطمئن إليها أكثر. متى استقر الشيخ مساعد في مصر؟ تحديدا لا نستطيع الجزم، لكن في حدود عام 1865، وهو في نفس السنة التي حج فيها. طبعا سكن في أحد أروقة الأزهر، ودرس هناك الفقه والأصول وعلوم اللغة العربية على شيوخ أفاضل. وكان الشيخ مساعد العازمي كما تذكر كثير من المصادر من أوائل الخليجيين الذين يحصلون على الشهادة الأزهرية العليا. وقع على شهادته 9 من علماء الأزهر آنذاك، 3 منهم من الشافعية والبقية من المالكية رحمه الله رحمة واسعة. شيخ الأزهر في عصره في ذلك الوقت نصح الشيخ مساعد أن يتعلم طريقة التلقيح ضد مرض الجدري.
بالضبط.
مرض الجدري.
نعم.
فتعلم هناك عن، لأن طبعا كان منتشر في الخليج.
نعم.
وكان وباء قاضي، وكان يعني قاتل لكثير من الأنفس. طبعا الشيخ مساعد تعلم هناك، واضطر أن يسافر إلى الهند ليشتري الأدوية اللقاح وغيره.
نعم.
وبعد عودته من الهند استقر في اليمن لمدة سنة كاملة. لا نعرف أي معلومات عن هذه المدة وسبب الاستقرار، وأين استقر رحمه الله، وماذا فعل، وماذا استفاد. لا نعرف عن هذه القصة أي شيء. ثم بعد ذلك ارتحل إلى الكويت ومر بطريقه على رأس الخيمة المعروفة وجلس فيها فترة. رأس الخيمة لما قام ينصح أهلها إن يعني لقحوا الأبناء ضد الجدري وكذا، شكوا فيه رحمه الله وظنوا أنه مشعوذ وأنه من الدجالين، فقاطعوا وبدأوا يتكلمون فيه رحمه الله، حتى وصل الخبر إلى حاكم رأس الخيمة آنذاك القاسمي رحمه الله، فاستدعى الشيخ مساعد. فلما استدعاه اكتشف أن الذي أمامه أحد العلماء وليس أحد الدجاجلة كما ظن الناس فيه رحمه الله رحمة واسعة. ثم عرض عليه أن يقيم في رأس الخيمة وأن يؤم بالناس وأن يشتغل بالتعليم والتلقيح، وتزوج إحدى نساء رأس الخيمة، وهناك أنجب، وهذه تكاد تكون بالاتفاق أنجب من زوجته هذه أول مولودة له رحمه الله رحمة واسعة. ثم أهداه أمير رأس الخيمة آنذاك بعيرا، فارتحل عليه إلى الأحساء وجلس في الأحساء مدة من الزمن يتلقى فيها العلم على علماء الأحساء، والأحساء كانت يعني من بلاد العلم والعلماء آنذاك. ثم انتقل رحمه الله وعاد إلى الكويت في عام 1897 تقريبا، هكذا تذكر هذه الروايات. وجلس في الكويت مدة، ثم سافر من الكويت إلى البحرين. وأخوي رجعان احنا حتى نكون صرحاء، يعني بعض النقاط في التاريخ ينبغي أن تطوى ولا تروى.
بالضبط.
خصوصا ما يتعلق بالخصومات والمشاكل التي تحصل أحيانا بين الأسر.
نعم.
أحيانا بين الأسرة الواحدة.
نعم.
فلا ينبغي إحياء مثل هذه الأشياء، بل ينبغي أن تطوى ولا تذكر. شيخ مساعد رحمه الله كان معروفا بشجاعته الفذة وبصدعه بالحق، وكان هذا من أسباب تركه للكويت في تلك الفترة. ثم طبعا الشيخ مساعد أثناء وجوده في الكويت اشتغل بتلقيح الناس ضد مرض الجداري، وكان لا يأخذ عليهم إلا أشياء رمزية، وكان يضع يعني خارج الغرفة التي يلقح فيها المرضى، وكان بيته قريب من مسجد ابن فارس رحمه الله، يضع لإناء من استطاع من الناس أن يضع فيه شيئا كان بها، وإلا ذهب حتى لا يحرج الفقراء. وكان رحيما بالأطفال، حتى أن إذا جاء طفل وأراد ثم أن تلقحه كان يعني يضعه في حجرة قاعدة في حضنه ويعطيه من الحلوى ثم يسقيه اللقاح أو يلقحه بالطريقة التي يعتاد عليها الأطباء. طبعا هناك نقطة، رسالة شهادة الشيخ مساعد العازمي كتب فيها الشهادة الأزهرية محمد سعيد الكويتي، جيد، وهذا بالاتفاق هو الشيخ مساعد العازمي. أكثر من كتب يعني لم يستطع تحديد سبب التسمية بهذه الصورة، لكن وجدت لقاء في شبكة العوازم في الإنترنت وفقهم الله مع المربي الفاضل حسن ابن عبد العزيز ابن الشيخ مساعد، وهو من أهل البحرين. وذكر أن الشيخ مساعد لما أقام في الأزهر بارك الله فيكم سمى نفسه محمد سعيد تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أن رواية الأستاذ حسن عن جده هي أصح الروايات وأولاها بالقبول، وإن كان في رواية أن الأزهر نفسه كان يسمي الشيخ مساعد باسم محمد تيمنا على طريقة الأتراك، أي طالب يسمونه مثلا محمد رجعان، محمد ناصر، محمد عبد الله، هو يكون اسمه عبد الله بس يسمونه محمد تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم،
اسم مركب،
وهذا كما لا يخفى يعني من الأمور المحدثة التي ليس لها أصل في الشرع. لكن رواية الأستاذ، طبعا في رواية تقول أن الشيخ مساعد كان يسمونه العوازم، يسمونه مسعيد تصغير اسم مساعد، وهذه التسمية معروفة في الكويت آنذاك، اسم مسعيد وإلى الآن تصغير اسم مساعد. فلما ذهب هناك عند في مصر يعني ما كانوا يستصيغون اسم سعيد مسعيد، فسموه محمد سعيد، لكن الرواية هذه هي أصح. الشيخ مساعد يعني بعض الكتاب ذكر أن الشيخ ما كان له دروس في الكويت، هذا الكلام غير صحيح، فقد نقل الشيخ الفاضل محمد ناصر العجمي جزاه الله خيرا نصا مهما عن مؤرخ نجد وهو العلامة إبراهيم بن صالح بن عيسى، يذكر فيه في هذا النص قراءته على الشيخ محمد سعيد اللي هو شيخ مساعد، يقول فيه ابتدأنا قراءته على شيخنا الشيخ العالم العلامة الفاضل محمد سعيد الكويتي حفظه الله تعالى في 23 جمادى الثاني سنة 1302، قاله كاتبه إبراهيم بن صالح بن عيسى ساكن بلد أشيقر لطف الله به، إلى آخر ما ذكر عن الشيخ مساعد رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ مساعد العازمي عليه رحمة الله له العديد من الصفات الهامة، يعني منها الشجاعة كما ذكرت لكم، ومنها الورع، يعني يذكرون قصص كثيرة عن ورع الشيخ، منها أنه لما رجع إلى الكويت وجد أحد أبنائه قد بنى سطح البيت حتى ارتفع بيته على بيت جاره، فأمره بهدم السطح حتى لا يكون ممن يتطاول في البنيان. كذلك يذكر حفيده حسن وفقه الله أن أم عبد العزيز يعني جدته كانت تبكي في يوم الأيام، فسألها الشيخ مساعد ليش تبكين؟ قالت أبكي على الجدر الكبير انسرق، جدرهم الكبير مباق، جيد، فقال وكانت تدعي على السارق، قال لا تدعين عليه، عين من الله خير وإن شاء الله أن الجدر بيرجع. سبحان الله، فعلا ثاني يوم أعادت من سرقت الجدر وتعتذر وتقول أنا ما استطعت أني أنام الليل إلى آخره، من يعني شوف شخص سرق جدره وسرقت آنيته ومع ذلك يقول لزوجته لا تدعين عليه. يعني طبعا في رواية ثانية أخوي رجعان لمسألة ليش الشيخ مساعد تعلم التلقيح ضد الجدري، وهي أن والد الشيخ رحمه الله توفي بإصابته بمرض الجدري، فمن لوعة الشيخ وحرصه على الخير تعلم التلقيح ضد هذا الداء حتى يعالج الناس ويحميهم بفضل الله تعالى وبأمر الله جل في علاه الكوني من مثل هذا الداء القاتل الذي كان ينتشر. يعني هذه حال الشيخ مساعد في تلك الفترة وما عاناه من المشاق في سبيل طلب العلم والرحلة في سبيله. رحل إلى الأزهر، رحل إلى الحج وكان عمره 20 سنة. هذا يا أخوة يعني رحلة كانت شاقة. اليوم نحن نحج حجا سياحيا أحيانا مع الأسف، بوفيهات وخيرات وطيران وأحيانا درجة أولى وتاكسي جوي إلى آخره. هؤلاء كانوا يحجون على الأقدام. شاب في 20 من العمر أول ما فكر فيه كان يفكر في الحج. هذا دليل على صلاحه وعلى نشأته الطيبة وعلى نشأة أهل الكويت الطيبة التي يحاول البعض هدانا الله وإياهم سواء السبيل بقصد أو بغير قصد أن يشوه تلك الفطرة المباركة التي كانت مستقرة في قلوب هؤلاء. ولي إن شاء الله مقال سأنشره قريبا عن نبذة من تاريخ الكويت الديني وكيف كان الناس فيها أهل صلاح. مو معنى هذا أنهم ملائكة، أكيد في ناس عندهم ذنوب وعندهم أخطاء وفي أماكن فيها فساد وفيها كذا، لكن الصبغة العامة لله الحمد بشهادات سأوثقها، بشهادات وناس زاروا الكويت، الصبغة العامة هي صبغة التدين. هذا هو الشيخ مساعد بن عبد الله البريتي العازمي رحمه الله تعالى الذي أصبح مجهولا عند الكثيرين. متى توفي الشيخ مساعد؟ في رواية قالت توفي عام 1962 ميلادي، وهذه الرواية غير صحيحة وذكرها بعض الفضلاء في كتبه، لكن الصحيح أنه توفي في عام 1940 تحديدا في تاريخ 15 رمضان. وهذه رواية الابن حفيدة حسن عفوا، يقول أن ابن عبد العزيز لما صلى أبوه العصر في الناس وكان يؤم الناس في مدينة عسكر، قرية عسكر في البحرين، شعر بالتعب بعد صلاة العصر فرأى دخل يرتاح. يقول قال لي وتبيني قاعدك على الفطور إن شاء الله، جيب لك تمر وماي. قال لا وأنا أبوك إن شاء الله فطوري في الجنة. الله. فسبحان الله توفي وهو صائم رحمه الله رحمة واسعة في مدينة عسكر في البحرين. هذه المدينة لا زال له أحفاد هناك ولا زال له ذرية أيضا في الكويت، وهم اللي يسمونهم فلان الشيخ مساعد. وأنا الحقيقة إذا ذنت لي أخي رجعان يعني النقطة الأخيرة إن شاء
فضل.
الله أدني اليوم طولت عادي.
لا أبدا والله، بالعكس والله نستمتع بهذه الذكرى العطرة يعني.
نعم أنا الحقيقة يعني كثير من المسؤولين التقيتهم أحثه اللي لهم يد على أنه يعني يحاول يبرز هذا التاريخ المبارك. ما نبي تاريخنا يكون مجهول عند عيالنا وعندنا نحن. تاريخ لا يعرفه، حتى أصبح البعض يدعي أن له حق في الكويت كما فعل المقبول صدام وغيره، ولا يستطيع البعض أن يرد ويوثق هذه الأحداث وهذا التاريخ بسبب عدم العناية بهذا التاريخ. وأنا أذكر الحقيقة يعني أنا أتمنى الآن في ظل وجود الأخ الفاضل أحمد المليفي وزير التربية أتمنى منه العناية بهذا خصوصا. يعني أنا الحقيقة وهو وعدني وعد عسى الله يحفظه في إحدى الديوانيات قبل لا يمسك الوزارة، لأنه الشيخ الأستاذ أحمد المليفي وفقه الله جد عياله الشيخ مساعد، يعني هو ماخذ إحدى حفيدات الشيخ مساعد وفقه الله. وكنت سألته في ديوانية وسألت بعض أحفاد الشيخ يعني إذا عندهم شيء موثق، عندهم تاريخ، عندهم روايات قبل الله يذهب اللي يروون ويضيع هذا التاريخ لا قدر الله. اليوم إن شاء الله الظن والهجوة بالأستاذ أحمد أن لو يشكل لجنة لي يعني تدريس أبنائنا منو عبد الله بن خلف بن حيان، منو يوسف بن عيسى بن الجناعي، منو بن سري، منو أحمد الفارسي، منو محمد بن فارس وعبد اللطيف الدعيج، يدرسهم منو هؤلاء حتى يعرفون هذا التاريخ ولا ينسونه. يعني نبي درس كامل عن المباركية، مدرسة المباركية متى أسست وماذا كان يدرس فيها وكم كان عدد الطلاب وكيف وإلى آخره من الأمور. أتمنى أن صوتي يوصل لمن يهمه الأمر وأن يهتم بالأمر، وأسأل الله جل في علاه أن يرحم جميع علماء الكويت وأن يغفر لنا ولهم وأن يرفع قدرهم في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير أخي رجعان على إتاحة الفرصة المرة أكثر وأكثر.
أبدا تستحق.
وأتمنى الحقيقة حتى من الآباء أن يحيوا هذه السير المباركة في قلوب أبنائهم وفي مجالسهم. عسى ربي يرحم الجميع ويجزيكم عنا خير الجزاء.
اللهم. وطبعا نضم صوتنا لصوت الشيخ عبد الله شريكة، الدكتور عبد الله شريكة، إلى أنه ضرورة الانتباه لمثل هذا الموضوع، خاصة أنه يعني هؤلاء الرجال الذين أسسوا الكويت وكانت الفترة يعني الموارد فيها شحيحة وقليلة، ومع ذلك وضعوا اسم الكويت على الخريطة الثقافية والخريطة السياسية والخريطة الاقتصادية. هؤلاء يستحقون من أقل ما يستحقون منا حقيقة أنه الإنسان يعرفهم. نتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى للشيخ الدكتور عبد الله شريكة، نداك على خير. شكرا لكم. شكرا لكم،
بارك الله فيكم. سلام. الله نجوم وفيها بريق النجي وتصدع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهدى.